شرعية العمل بالمصلحة؟ بعدما قدمنا يأتي السؤال كما يلي: ما هو الدليل على شرعية وجوب العمل بالاستصلاح؟ فمن المعلوم أن بعض المذاهب الإسلامية وعلى رأسها الشافعية رفضت الأخذ بالمصلحة لعدم الدليل الشرعي عليها، فالشافعي ينفيها من حيث أنها إحداث حكم لا على مثال سبق مثل ما هو الحال في القياس، وكذا الآمدي من الشافعية منع الأخذ بها تعويلا على كونها مترددة بين أن تكون معتبرة أو ملغاة، أو أنها ليست معروفة شرعا من حيث اعتبارها وإلغائها. وزاد البعض شبهة كون العقل يغلب عليه الهوى وتخفى عليه بعض وجوه الضرر والفساد، الأمر الذي يجعلها غير منضبطة بخلاف الحال مع القياس مثلا، حيث مرده إلى فهم النص للعقل المستقل. وقد سبق أن عرض البعض أبا حنيفة وأصحابه للطعن لتمسكهم بمبدأ الاستحسان بحجة أنه فاقد للضابط، كما نقل البزدوي صاحب كشف الأسرار. وفعلا إن هذا المبرر يلقى مصداقية كبيرة في واقع التشريع بسبب التوظيف الذي مارسته السياسة الحاكمة لتوجيه الآراء الفقهية لصالحها. فلعدم وجود الضابط مع كثرة الأهواء لا سيما هوى السياسة، فإن الكثير أخذوا يستحسنون ويستصلحون لأدنى مبرر ومناسبة. وسبق للقرافي أن كشف عن سبب عزوف العلماء عن استثمار مبدأ المصالح المرسلة وتوظيفها، معطياً للجانب السياسي مركز الصدارة في ابتعاد الفقهاء الورعين عن ممارسة هذا المبدأ الفقهي، وذلك كما يقول القرافي بسبب خوفهم من اتخاذ أئمة الجور إياه حجة لاتباع أهوائهم وإرضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهم، فرأوا أن يتقوا ذلك بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص ولو بضرب من الأقصية الخفية، فجعلوا مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العلة في القياس، ولم ينوطوها باجتهاد الأمراء والحكام. وعلى هذه الشاكلة اضطر ابن تيمية إلى أن يبتعد عن العمل بهذا المبدأ لارتكاز أهل الأهواء عليه. مع ذلك فواقع الأمر أن نفس هذا الإشكال ينطبق على القياس أيضاً، حيث ظهرت الكثير من القياسات التي لا تنسجم مع المبدأ المقرر له لمخالفتها للمبادئ الدينية ونصوصها، كتلك التي أشار إليها ابن القيم في أعلام الموقعين كما مر علينا من قبل. لهذا كان نفاة القياس والاستصلاح والاستحسان يكررون ذات العلة من تلك الشبهة، فقد كان داود الظاهري من العاملين بالقياس في أول أمره خاصة وقد تتلمذ على يد الشافعي، إلا أنه عدل عن ذلك بعد أن رأى توسعه بغير ضوابط وحدود وقد قيل له: كيف تبطل القياس وقد أخذ به الشافعي؟ فقال: أخذت أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس. وإن كان أحمد بن كامل بن خلف يعتقد بأن داود رغم أنه رفض القياس إلا أنه اضطر إليه فسماه دليلا، كما نص عليه الخطيب البغدادي الذي نقل عنه في ترجمته: إنه أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام قولا واضطر إليه فعلا وسماه دليلا. على أن الأدلة التي كانت موضع اهتمام المتقدمين من الفقهاء هي تلك التي تناط بأصول ونصوص معينة محصورة، وهي في الغالب لا تتجاوز حدود الظن لكونها محدودة، وقد انساق سائر الفقهاء التابعين يقلدون أئمتهم في القضايا التي نصوا عليها أصولا وفروعا، ومنها أصل المصلحة، مما جعل قضاياهم غير قابلة للحسم. لكن بعض المتأخرين تقدم في صياغة الدليل خطوة، ربما بدأت أول الأمر بالغزالي ثم تكاملت عند الشاطبي، فبخصوص المصلحة نرى الغزالي لا يعود بها إلى دليل معين، وإنما إلى أدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات، مما جعله يعتبرها حجة قطعية لا تقبل الخلاف، لكنه قيدها بقيود ثلاثة لا وجه لها. مهما يكن فإن مفاد هذا السلوك مستمد من الدليل الاستقرائي وإن لم يسمه، فضلا عن أن ينظر له. وقد استمر هذا الحال إلى أن جاء الشاطبي المتوفى سنة 790 للهجرة، فأولاه جل اهتمامه في كتابه الموافقات، حيث استطاع أن يؤسس هذا المنهج الجديد، ومن ثم يعيد صياغة القضايا الأصولية بعد عرضها على محك الاستقراء. فكان من نتائج هذا الجهد أن خرج بإثبات العديد من القضايا الأصولية على نحو القطع، بينما كان المتقدمون لا يولون أهمية إلا لتتبع النصوص مباشرة المحصورة ذات الأفق غير المتعدد الوجوه، مما يجعل قضاياهم لا تفيد إلا الظن، الأمر الذي نبه عليه الشاطبي في بعض كلماته. هكذا يعد الشاطبي بحق صاحب منهجة جديدة في التنظير للاستقراء في الشرعيات، فبفضل وعيه الاستقرائي استطاع أن يدلل على العديد من القضايا الأصولية، ومنها المصلحة التي أناطها بمرجعية شرعية راسخة وقاطعة، الأمر الذي جعله يقف على أرض صلبة قوية بعيداً عن الظنون والتكهنات التي ملئت بها كتب الفقه والأصول، فلم يعد الاهتمام منصباً على نصوص أحادية غالباً ما تبعث على الظن أو ما دونه، سواء من حيث السند أو المتن والدلالة، وإنما أصبح الشاغل في الاهتمام هو البحث القائم على تجميع الظنون تجاه معنى محدد لإفادة القطع منها. ولا شك أن طريقة الشاطبي تتجاوز مبدأ رد المصلحة إلى دليل اجتهادي آخر كالذي فعله الحنابلة في إرجاعها إلى القياس، فعملية الاستقراء تنطوي على تتبع مراعاة الشارع للمصلحة في مختلف المواضع والقضايا، فيتولد من ذلك أصل مستقل مقصود هو ما يطلق عليه المصلحة، والتي تتنافى مع القياس أحياناً فتتقدم عليه. لهذا يرى الشاطبي بأن الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وعلى ذلك دلت أدلتها عموماً وخصوصاً، دل على ذلك الاستقراء، وهو بهذا يعتبر جميع أحكام الشريعة بحسب الاستقراء لا تخلو من مصلحة ضمن مصالح ثلاث هي الضرورات والحاجيات والتحسينات، ولكل منها ما يكملها على ما سنعرف ذلك لاحقاً. لكن رغم ذلك علينا أن نعترف بأن ما قام به الشاطبي لم يغير في واقع الأمر حقيقة الخلاف بين الفقهاء، حيث رهنوا أنفسهم في التبعية الفقهية دون النظر إلى أصل الدين، خاصة وأن أبواب الاجتهاد قد أوصدت، وأخذت فكرة الانسداد تتغلغل إلى أذهان الفقهاء وتستحوذ على نفوسهم، مما جعل إعادة النظر في الخلاف الفقهي والأصولي بين المذاهب تكاد تنعدم أو تندر قبل العصر الحديث، لا سيما بعد عصر الشاطبي، عصر ما يسمى بالانحطاط. وما يعنينا هو ما قام به الشاطبي من عرض لأمثلة كثيرة من الأحكام الشرعية في المعاملات والعبادات والتقديرات تدخل ضمن عناوين النهي، لولا أن الشريعة رأت فيها جوانب المصلحة والتيسير، فاعتبر ذلك مدركا شرعيا على صحة العمل بمبدأ الاستحسان. ومن الأمثلة التي ذكرها بهذا الخصوص القرض، فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، لكنه أبيح لما فيه من الرفقة والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقى على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين. ومثله بيع العرية بخرصها، أي تقدير ما على النخل من الرطب تمرا، فإنه بيع الرطب باليابس، لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى، ولو امتنع مطلقا لكان وسيلة لمنع الإعراء، كما إن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لم تنع أصل الرفق من هذا الوجه. ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، وجمع المسافر، وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل، وصلاة الخوف، وسائر الترخصات التي على هذا السبيل، فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك، لأن لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه. ومثله الاطلاع على العورات في التداوي والقراض والمساقاة، وإن كان الدليل العام يقتضي المنع، وأشياء من هذا القبيل كثيرة. وهو في محل آخر دلل بواسطة الاستقراء على أن الشارع قصد في أحكامه العادية مصالح العباد، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض، وبيع الراطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي الحديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال القاتل لا يرث، ونهى عن بيع الغرر، وقال كل مسكر حرام. وفي القرآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت حسب ما بينته مسالك العلة. فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني. منهج الشاطبي وترجيح المصلحة على النص. يمكن توظيف طريقة الشاطبي في الاستقراء لأوسع ما أرادت إثباته، فهي إذا كانت دالة على مراعاة الشارع لمصالح الواقع ويؤيده ما عليه سجية الصحابة من العمل وفق هذا المبدأ بالاعتراض، وهو ما يكشف عن الموافقة الشرعية، فإن مآل هذه الطريقة هو الانسياق إلى جعل حجية المصلحة لا تصدق مع القضايا غير المنصوص فيها فقط، بل حتى مع تلك التي يرد فيها النص. الأمر الذي يبرر تغيير الحكم ليس فقط بحدود التغيير الجزئي من تخصيص عام النص، وهو ما يسلم به الشاطبي تحت عنوان الاستحسان، وإنما أيضا على نحو التقييد والتغيير الكلي لاعتبارين مستخلصين من هذه الطريقة، كالذي سبق إليهما الطوفي الحنبلي في تبريره لصحة تخصيص النص بالمصلحة أو حاكمية الأخيرة عليه كما سيمر علينا. أحدهما ما دلل عليه الشاطبي من صحة مبدأ الاستحسان، إذ تبعا للاستقراء لاحظ جملة من القضايا التي عدلت فيها الشريعة عن قواعدها ومقتضياتها نزولا عند المصلحة، فأدرك أن ذلك دال على صحة تخصيص النص بها. لكن إذا علمنا أن هذه الدلالة تكشف عنا عن أن ملاك التغيير ولو في حدوده الجزئية إنما هو المصلحة ذاتها، أضحى لا فارق حينها بين أن يكون التغيير جزئيا أو كليا ما دامت المنافاة مع الملاك حاصلة. فلو ثبت أن الحكم لا يتسق مع ما عليه المصلحة لكانت الضرورة قاضية بتغييره جزئيا كان أو كليا بحسب حدود دائرة تلك المضادة وعدم الاتساق، وهو أمر يؤكده ما جرى في الشرع من تغييرات كثيرة للأحكام باعتبارات المصلحة وتغيرات الواقع كما يشير إليها القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة. أما الاعتبار الثاني المستخلص من طريقة الشاطبي فهو أنه بطريقة الاستقراء اعتبر المصالح مقاصد شرعية مستهدفة من قبل أحكام النصوص بمختلف صنوفها وأنواعها، سواء في العبادات أو المعاملات أو الحدود والتقديرات، الأمر الذي يقضي بضرورة تقديم المقاصد على الوسائل عند التعارض، مما يدل على صحة حاكمية المصلحة على غيرها من الأحكام ذات الصفة الوسيلية، وبالتالي جاز تغييرها بما يتفق مع تلك المقاصد باعتبار أن الأخيرة هي المقصودة والأهم شرعا وعقلا. هكذا يتبين أن طريقة الشاطبي في التأسيس تجر ولا شك إلى وجوب الأخذ بالمصلحة ليس في القضايا غير المنصوص فيها، وإنما حتى في غيرها من القضايا المنصوصة. وإذا أردنا أن نضع المزيد من الاعتبارات الدالة على صحة هذا المنهج فيمكن ملاحظة النقاط التالية. 1- بحسب الاستقراء يلاحظ أن الشرع قد اتبع منهج تنويع الأحكام وتغييرها استناداً إلى المصالح، الأمر الذي اعتبر ذلك دليلاً على حجية الاستحسان، وهو ما يكشف عن كون المصلحة هي الملاك المعول عليه في التنويع والتغيير كما سبق أن عرفنا. 2- إنما يبرر ترجيح المصالح على الأحكام الشرعية عند التعارض هو أن الاستقراء دال على الأولى هي المقصودة من الأحكام، وأن الشارع كان حريصاً على مراعاتها وتوخيها، بينما الأحكام ليست في الغالب سوى وسائل لتحقيق تلك المصالح، ومن الواضح أن المقاصد تتقدم على الوسائل وتترجح عليها عند المعارضة. 3- إنما يظهره الاستقراء من التنويع والتغيير للأحكام طبقاً للمصالح التي أولاها الشارع جل اهتمامه لا يفسر إلا على ضوء حدوث عناصر جديدة في الواقع عملت على تغيير الموضوعات التي تناط بها الأحكام. فقد سبق أن عرفنا بأن الحكم الشرعي لا ينشأ ولا يتغير إلا تبعاً لمراعاة الواقع، وأن مبرر التغيير لا يحصل إلا بحدوث تبدل في عناصر هذا الأخير كالذي سبق عرضه. فلولا هذا التبدل ما كان لتغيير الحكم من معنى استناداً إلى الحكمة الإلهية بدلالة العقل والشرع. وعليه فإن حدوث المصلحة يكشف عن تجدد عناصر الواقع الخاصة بالموضوع الذي يناط به الحكم الشرعي، الأمر الذي يستدعي تغييره بما يتسق مع هذه المصلحة كمقصد. وبما يتفق مع الموضوع المستحدث ذي العناصر الجديدة. 4. كما يلاحظ أن العلاقة بين المصلحة والضرر هي علاقة ضدية، بحيث إذا وجد إحداهما انتفى الآخر وبالعكس، كما ذهب إلى ذلك العديد من الفقهاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الشكل النسبي من هذه العلاقة، فقد تكون المصلحة ضعيفة فيكون الضرر الذي يقابلها ضئيلا لا يلتفت إليه، وكذا العكس، وهو الأمر الغالب في الحياة الإنسانية حيث تنطوي على مزيج مركب من هذه العلاقة الدائمة. فعلى هذا الاعتبار إن تفويت المصلحة القوية يفضي إلى الوقوع في الضرر القوي، وحيث أن هذا الضرر منهي عنه شرعا، لذا كان الموقف من التعارض الحاصل بين الضرر وحكم النص وإما العمل بنفي الضرر وترك الحكم أو العمل بالحكم رغم ما يفضي إليه من الضرر. لكن الشرع على اتفاق لا يرضى بالضرر، كما في الحديث المأثور لا ضرر ولا ضرار. لذا كان الجمع بين الأمرين هو تقديم هذه القاعدة المصلحية على حكم النص، بمعنى أنه لا يصح العمل بالحكم ما دام يسبب الضرر المعتد به، وعند انتفاء الضرر وجب الالتزام بالحكم كما نبه عليه الطوفي على ما سيأتينا. كذلك فإن تقدير المصلحة والضرر لا يتخلف عن حدود الحالة التي عليها الإنسان ودرجة تطور الحياة، وبالتالي فلا غنى عن أخذ اعتبارات نسبية للحكم والتقدير سواء في نوع المصلحة أو مستواها. فمثلا إن استخدام أجهزة الحاسوب الكمبيوتر وبرامج الإنترنت وتداولها يحمل من المصلحة ما لا ينكر لمختلف مجالات الحياة، وقد يتراءى للبعض أن مثل هذه المصلحة ليست قوية إلى الحد الذي يجوز فيه الاستغناء عنها بما لا يفقد الإنسان شيئا كان يملك، لكن إذا نظرنا للأمر من زوايا متعددة نجد أن هذه المصلحة بالغة الأهمية، وأن فقدها يوقعنا بأضرار كبيرة متباينة يصل بعضها إلى الخطورة. فابتداء إن الاستغناء عن هذه المصلحة وما شاكلها يتضارب أساسا مع الطبيعة التي جبل عليها الإنسان، وهي تسخير طاقاته الكامنة بما يحقق لها المزيد من التطور والكمال، الأمر الذي يفضي إلى إلغاء الفارق النوعي بين الحياة المعدمة الساكنة كحياة البدو والحياة المدنية المتطورة بكل ما تنعم به من نعم ومسخرات، وهذا يعني إنكارا لأهمية حركة التاريخ وتطور الإنسان. ومن ناحية أخرى يمكن لتلك الأجهزة وبرامج الإنترنت أن تساهم في سد حاجات المجتمع الملحة وغير الملحة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إليها واعتبارها مصلحة لا غنى عنها. ولو نظرنا إلى المسألة من زاوية مقاييس الحالة والعصر، فإن الاستغناء عن أمثال تلك المصلحة لابد أن يعرض المجتمع إلى حالة من النقص والتخلف الشديدين مقارنة بغيره من المجتمعات، بل ويمكن أن يرمي به إلى صور خطرة من الأضرار التي قد تنجم عن عدم قابليته للصمود أمام المنافسات التي تبديها القوى الدولية في المجالات المختلفة كالاقتصاد والسياسة والعلم والإعلام والثقافة، فضلا عن الجوانب العسكرية، مما قد يعرض البلد للافتراس أو السقوط قبل تلك الضغوط. وواقع الأمر إن إقرار المصلحة في مثالنا الآن في الذكر يشبه إلى حد كبير الإقرار الخاص بالمصلحة من التعليم الإلزامي، فلولا التعليم لظل الإنسان يعاني من الجهل والحرمان من الرشد، وهو وإن لم يفقد شيئا كان يملك إلا أن كماله الطبيعي لا يتم إلا بالعلم، فالاستغناء عن الأخير يفضي به إلى ضرر الجهل والنقص والحرمان، وأن المجتمع الجاهل يتعرض لا محالة لمشاكل وأضرار جمة كتلك التي ذكرناها في مثالنا السابق، على أن الضرر المبني على فوات المصلحة قد يقدر من حيث المآل، وكذا ذات الشيء بخصوص المصلحة، فليس بالضرورة أن يكون التقدير ما يحدث فعلا وآنا، فأحيانا يكون الضرر أو المصلحة من التداعيات اللاحقة. على هذا فرب ضرر يسير لا يعتد به، إلا أن أبعاده تفضي إلى أن يكون عظيما، وكذا الحال مع المصلحة. والنتيجة الطبيعية لذلك هي لزوم ممارسة التحديث لمختلف مجالات الحياة بما يتسق ومقاصد الشرع في جعل الإنسان المؤمن يمثل أعلى صور الاستخلاف والتسخير في الأرض. وبالتالي إذا كانت المصلحة على أقسام ثلاثة ضرورية وحاجية وكمالية، فإن الضرر المضاد لها ينقسم أيضا إلى ما يقابلها. وإذا كان من المسلم به أن الاستصلاح بحسب القسمين الأولين الآنفي الذكر هو مما يدخل ضمن دائرة الإلزام الشرعي، فإن القسم الأخير للاستصلاح كان مورد تحفظ واحتراز لدى الفقهاء رغم اتساقه مع المقاصد وكونه يحقق فوائد قوية تتناسب مع ما خلق الإنسان لأجله من الصيرورة في سلم التكامل. بل يمكن أن يقال بأن الفاصل بين المصلحة الحاجية والكمالية هو فاصل نسبي، فقد تتدخل اعتبارات كثيرة اجتماعية وزمنية لتحويل ما هو كمالي إلى ما هو حاجي، لا سيما وأن العلاقات الإنسانية أصبحت متشابكة إلى أبعد الحدود، فأي شيء يمكن أن يؤثر في كل شيء طالما أصبح العالم كما يعبر عنه قرية كونية. فمثلاً إن التعليم الإلزامي إلى سن محدد كسن الرشد يمكن اعتباره مصلحة كمالية في العصور الخالية، أما في العصر الحديث فيعتبر ضمن الحاجات الملحة لما له من تأثير على مستقبل البلد ومصيره، والأمر ذاته ينطبق على إنشاء النوادي الثقافية والترفيهية وفتح المكاتب والمؤسسات وإنشاء الدساتير واللوائح التي تنظم سلوكيات الناس وتنجز معاملاتهم وتحل مشاكلهم، كلها أو أغلبها من المصالح الكمالية في العصور الخالية، لكنها أصبحت اليوم من المصالح المؤثرة على استقرار البلد. وكذا فإن هناك مصالح قد ينظر لها في السابق بأنها من اللهو التي لا تدخل حتى حيز المصالح الكمالية، مثل عروض التمثيل والموسيقى والغناء العادية، بينما هي اليوم من الحاجات الهامة التي يمكن من خلالها لا فقط التأثير على عقلية المجتمع وتوجيهه الوجهة المطلوبة، بل وتحصينه من الوقوع تحت هيمنة مثيلاتها من الوسائل الإعلامية المضادة، مما يجعل فائدتها مزدوجة. ويكفي أن نتصور حجم الفارق في التأثير بين إعلام مرئي أو مسموع وهو يحفل بتلك العروض وبين آخر يخلو منها. على هذا لم تعد هناك مصالح كمالية دون أن تقبل التوظيف المناسب الذي يحقق سد الحاجات الملحة. وبشكل عام يمكن تقسيم المصالح العقلائية إلى أنواع خمسة ويقابلها نظائرها من المضار: ألف مصلحة يسيرة غير معتد بها، ب مصلحة قوية معتد بها وهي المصلحة الكمالية، جيم مصلحة حاجية كالمصلحة في الملبس والمسكن، دال مصلحة ضرورية أو قوام حياة كالمصلحة في الحفاظ على النفس من القتل، ها مصلحة غائية ومنها المصلحة الحقوقية كمصلحة الفرد في استرداد حقه من المعتدي مثل الغصب والسرقة وما إلى ذلك. ويلاحظ أنه باستثناء المصلحة الأولى فإن جميع المصالح الأخرى لازمة التسديد، أما ما عدا ذلك فلا تعد مقبولة مثل مصلحة المعتدي في اعتدائه والمجرم في تنصله من العقوبة. خمسة، طالما عرفنا أن هناك شواهد عديدة اضطر فيها الفقهاء إلى تغيير حكم النص، وذلك من خلال لجوئهم إلى المقاصد واعتبار الأحكام المغيرة هي أحكام وسيلة ثبت عدم صلاحيتها الإطلاقية أو غير المشروطة، فهذا المبرر هو في حد ذاته يشفع لأن تؤدي المصلحة دورها من الحاكمية عند تعارضها مع الحكم باعتبارها هي المقصودة من التشريع. فالاعتبار المأخوذ على هذا النحو لا يقل قدرا وقيمة عن الاعتبارات التي وجه بها الفقهاء تجاوزهم لبعض الأحكام أحيانا. ستة، يضاف إلى ذلك إن قبول الفقهاء لأصل الاستحسان المتضمن تخصيص عموم النص بالمصلحة كفيل بحد ذاته للسماح بتغيير الحكم بكامله، فما فعله الفقهاء في صياغتهم الأصولية لذلك المبدأ من الاستحسان لا يتجاوز بنوع من الاعتبار عن كونه تضييقا للحكم الظاهر من النص، والتضييق هو شيء من التغيير الجزئي، وبالتالي لا فرق بينه وبين التغيير الكلي، فكلاهما يعبر عن اجتهاد رغم وجود النص. نعم، يصح القول إن العمل الاستحساني يعبر عن فهم لحكم النص وليس تغييرا له، لكننا نقول إن هذا الفهم لم يبنى على النص ذاته، وإنما على عناصر أخرى خارجية عقلية أو واقعية حددت مجال حكم النص، ولولاها لظل عموم الحكم على حاله من غير تغيير، أي أن التشريع هنا هو تشريع غير قائم على ذات النص، لذلك اعتبرناه نوعا من التغيير لظاهر الحكم. فنحن هنا لا نتعامل إلا مع ظاهر النص ولا نعلم حقيقته على وجه المطابقة واليقين، والظاهر منه لا يفيد التخصيص بل يفيد العموم كما هو واضح. لهذا يصدق أن يقال بنوع من الاعتبار إن التخصيص في العملية الاستحسانية هو حالة من التغيير للحكم الظاهر بدلالة تأثر هذا الحكم بالعناصر الخارجية، ولولاها لبقي الحكم كما هو. وفي القبال يصح القول إن الاستحسان ومجرد فهم للحكم نبهت عليه تلك العناصر. لكن ذات الشيء يصدق مع حالة ما أطلقنا عليه التغيير الكلي للحكم، فهو أيضا عبارة عن فهم لحكم النص، وذلك بإناطته بموضوع محدد خاص على خلاف الظاهر الذي يبدي الإطلاق والشمول. والذي نبه على هذا الفهم هو أيضا العناصر الخارجية الخاصة بالواقع كتلك التي لها علاقة بالمصلحة. فالمصلحة التي يفرزها الواقع هنا تكشف عن حدود الموضوع الذي يناط به الحكم الشرعي. فمن جانب يمكن اعتبار ذلك تغييرا للحكم الشرعي تبعا لتغير الموضوع بعناصره الواقعية، كما يمكن اعتباره فهما للنص بتحديد مجال فاعليته إزاء ما يناسبه من الموضوع. وهو من هذه الناحية لا يختلف عن تخصيص الحكم بالمصلحة كالذي عليه طريقة الإمام مالك، إذ تارة يراد بالتخصيص تغيير الحكم الشرعي بتغير موضوعه جزئيا، وأخرى يراد به الفهم من حيث أن النص لم يقصد العموم وإن أظهره بدلالة الكشف المصلحي. لذلك لا فرق بين التخصيص بالمصلحة وتغيير الحكم بها. الطوفي والمصلحة. يعد نجم الدين الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716 للهجرة أول من تجرأ على توسيعة حجية المصلحة وبسطها إلى الحد الذي أجاز من خلالها تغيير حكم النص في رسالته المسمى في رعاية المصلحة، وذلك من خلال توظيف المنطلقات المعتمدة في إثبات المصلحة والاستحسان، وهي المنطلقات الكاشفة عن مراعاة الشرع للمصلحة كتلك التي وظف لها الشاطبي فيما بعد الدليل الاستقرائي على ما مر معنا. لكن الملاحظة التي تسترعي الانتباه هي أن نظرية الشاطبي رغم ما لها من أهمية وقيمة لاعتمادها على المنطق الاستقرائي لم تستطع أن تستكشف الجديد مثل ما سبق إليه الطوفي في ترجيح المصلحة على حكم النص، إذ يفترض أن الوعي بالدليل الاستقرائي يدفع الباحث لاستكشاف ما يمكن أن تمتد إليه يده، خلافا لما لو كانت ممارسة هذا الدليل من غير وعي كما هو حال الطريقة التلقائية التي اعتمدها الطوفي في استكشافه الجديد. مما يعني أن الطوفي قد توصل إلى ما لم يتوصل إليه الشاطبي فيما بعد. فرغم السبق الزماني وعدم الوعي بالدليل الاستقرائي كانت نظرية الطوفي أكمل مضموما مما عليه نظرية الشاطبي، وأن هذه الأخيرة كانت مقطوعة الصلة بالأولى، بل يمكن القول إن المضمون المعرفي لنظرية الطوفي بلغ حدا لم يصل إليه تاريخ الفقه الإسلامي إلى يومنا هذا. والطوفي كان يعي ذلك حينما صرح بجدة نظريته وأنها أبلغ من طريقة الإمام مالك في الاستصلاح لأخذه بالمصلحة حتى ولو خالفت نصا أو إجماعا. ويؤسف من أن البناء الذي أسسه الطوفي في هذا المجال لم يجد من يرعاه وسط الفقهاء، مما جعل ولادته يتيمة، فقد رفض الفقهاء مشروع الطوفي بنحو من الإجماع مع تشديد النكير عليه، حتى لقي في حياته الكثير من المتاعب بالاضطهاد والحبس والتعزير والتسفيه والتشنيع، سواء من قبل السلطة الحاكمة أو من الفقهاء أنفسهم، بل واتهم على آرائه الجريئة في المصلحة، ونقد بعض كبار الصحابة بالتشيع. النتاج التراثي ونظرية الطوفي. يمكن اعتبار نظرية الطوفي نتاجاً طبيعياً للتطور الذي أفضى إليه الفقه الإسلامي عبر مراحله التاريخية، وذلك لعدد من المبررات التراثية التي سبقتها ووجدها الطوفي حاضرة أمامه، فضلاً عما لفت إليه النظر في العودة إلى تحليل القضية من زاوية ما أمدته الشريعة الإسلامية من نصوص. فمن حيث المبررات التراثية التي تتسق ونظريته نلاحظ ما يلي: 1- لعل من المدارك التراثية الهامة التي قد ساهمت في إلفات نظر الطوفي هو نظرية الاستحسان للمالكية القائمة على تخصيص النصوص بالمصلحة كما سبق أن بينا، وإن لم يوظف الطوفي ذلك في رسالته، حيث أن هذا التخصيص يمثل ترجيح المصلحة على عموم النص، فهو إن لم يشمل النص بكامله إلا أن المناط واحد كما سبق أن عرفنا. 2- لقد سبق للغزالي أن أجاز ترجيح المصلحة على حكم النص والإجماع فيما لو تعارض، معتبرا هذا الترجيح أو التخصيص لا يتم إلا طبقا لثلاثة شروط هي ضرورية المصلحة وقطعيتها وكليتها. ونظرية الغزالي هذه وإن لم تكن من حيث المضمون جديدة في الموضوع، لكن قبولها لجواز ترجيح المصلحة على حكم النص والإجماع ولو ضمن شروط يجعل نظرية ترجيح المصلحة على حكم النص مفتوحة وليست ممنوعة بالأصل أو مرفوضة جملة وتفصيلا، إذ تصبح الإشكالية محددة بالشروط والقيود فحسب. ثلاثة، لا شك أن قواعد فقهية من أمثال الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، والمشقة تبعث على التيسير وما إليها، يمكن أن تعد من الموجهات التي ساهمت في إلفات نظر الطوفي إلى صحة حجية ترجيح المصلحة واعتبارها أقوى من حكم النص والإجماع. فهذه القواعد التي تقدم فيها المصلحة على حكم النص تسند النظرية الجديدة وتتسق معها، لكن مع ملاحظة أن لتلك القواعد خصوصية تتمثل في شرط الضرر البالغ، بينما في دليل المصلحة هناك نوع من التعميم الشامل للحالات التي لم تبلغ حد الضرورة والحاجة وإن حصل في ذلك نوع من الضرر، لا سيما وأن الطوفي يرى المصلحة نقيض الضرر بلا واسطة، فحيث تكون المصلحة ينتفي الضرر، وحيث تنتفي المصلحة يتحقق الضرر. أربعة، كذلك ما توصل إليه الفقهاء من أن الشرع موضوع لتحقيق مصالح الإنسان كمقصد أساس تدل عليه مختلف الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه، سواء كانت المصالح ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وهي التي أخذت من الشاطبي جل اهتمامه في كتابه الموافقات، والتي سخر له منهجه المميز في الاستقراء كما مر معنا. والطوفي في هذه النقطة يتبع ذات السلوك من التركيز على المعنى الذي توصل إليه الفقهاء من أن مراعاة المصلحة هي المقصد الذي تلجأ إليه الشريعة في جميع أحكامها. خمسة، هناك عدد من المواقف والمقالات التي أطلقها الفقهاء مما يتسق ونظرية الطوفي، منها مقالة تأثير الزمان والمكان على تغيير الأحكام، أو قول بعضهم إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة. ومثل ذلك تبنى الفقهاء أحيانا بعض الفتاوى التي تختلف كليا عن أحكام النصوص، بدعوى أن هذه الأخيرة كانت تعالج وضعا خاصا ضمن ظروف معينة لا يليق تمديدها عبر الزمان والمكان. كذلك مقالتهم في جواز تشريع ولي الأمر ما يناسب اعتبارات المصلحة حتى ولو اختلف في ذلك عن السياسة النبوية لتغير الظروف. والأهم من ذلك هو أن الفقهاء تقبلوا العديد من الأحكام الاجتهادية لبعض الصحابة وتوارثوها، رغم أنها كانت تغييراً لأحكام بعض النصوص الصريحة بأعذار مختلفة. فكل ذلك يتسق ونظرية الطوفي ويجعلها غير بعيدة عن العقل الفقهي ومنطقه الإسلامي. هكذا نخلص إلى أن نظرية الطوفي لها ما يبررها بحسب المقالات والنتائج التي أحدثها الفقه خلال مراحل تطوره عبر العصور. فمن جانب لا ينكر أغلب العلماء ترجيح المصلحة على النص والإجماع في بعض الحالات كتلك المقيدة بالمصلحة الضرورية، كما يتفقون على كون المصلحة هي المقصد الأساس الذي تبتغيه الشريعة من وراء أحكامها، سواء على نحو المصلحة الضرورية أو الحاجية أو الكمالية. كما إن بعض المذاهب أجازت ترجيح المصلحة على عموم النص وتقديمها عليه كالذي ذهبت إليه المالكية، ناهيك عن سائر القواعد والأعمال الفقهية التي أجازت تغيير العديد من أحكام النص. فبإضافة هذه الأمور بعضها إلى بعض تصبح النتيجة التي جاء بها الطوفي ليست جديدة كل الجدة، وإنما نجد بذورها وجذورها عند تلك المنطلقات التراثية التي زخر بها العقل الفقهي، ولولاها لكان من الصعب تصور أن يكون لهذا الفقيه العنبلي من القدرة والجرأة على أن يصل لمثل ما وصل إليه من نتيجة. أدلة نظرية الطوفي. أما الأدلة الفعلية التي لجأ إليها الطوفي فيمكن تقسيمها إلى ما يلي: واحد، إكثار الطوفي من الأمثلة الشرعية التي تكشف عن مراعاة الشرع للمصلحة واعتبارها من المقاصد في قبال أحكام الوسيلة، وهو بهذا يتبع الطريقة الاستقرائية في تتبع النصوص الوافرة التي تثبت مراعاة الشرع للمصلحة كي يستخلص النتيجة المنطقية بوجوب تقديم المقاصد على الوسائل، وبالتالي تقديم المصلحة على سائر الأحكام والنصوص وكذا الإجماع عند التعارض. وبعبارة أخرى، إنه لما كانت المصلحة هي المقصودة وأن النص والإجماع وسائر الأدلة والأمارات الشرعية هي وسائل لتحقيق هذه المصلحة، لذا وجب تقديم هذه الأخيرة عليها عند التعارض، فعنده أن الإجماع أقوى من النص وأن المصلحة أقوى من الإجماع، لذا فالأولى أن تكون المصلحة أقوى من النص. اثنان، تقديم الطوفي لأمثلة عديدة حاول من خلالها أن يبين كيف أن الشرع من جانب والصحابة من جانب آخر رجحوا العديد من المصالح على أحكام النص، بل وعلى الإجماع أيضا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تبلور هذا المصدر التشريعي عند الصحابة، كما إن الأمثلة التي ذكرها في رسالته ليست كلها دالة على ترجيح المصلحة، وهي كالتالي: رغم أن الصحابة أجمعوا على جواز التيمم للمرض وعدم الماء، إلا أن ابن مسعود خالف ذلك طبقا لاعتبارات المصلحة، فقال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أن يبرد على أحدهم الماء فيتيمم وهو يرى الماء. ورغم أن أبا موسى احتج عليه بالآية وحديث عمار، إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك، وهو ترك للنص والإجماع للمصلحة. كذلك رغم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين فرغ من الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إلا أن بعضهم صلاها قبل الوصول إلى بني قريظة، وهو خلاف النص لبعض الاعتبارات المرجحة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، مما يدل على أن هدمها وبناءها من جديد هو الواجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لمصلحة الناس. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بجعل الحج عمرة فإنهم قالوا: كيف وقد سمينا الحج؟ وتوقفوا، وهو عبارة عن معارضة للنص بالعادة. وكذا إنه لما أمرهم يوم الحديبية بالتحلل فإنهم توقفوا تمسكا بالعادة في أن لا حل قبل قضاء المناسك، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي آمر بالشيء فلا يفعل. كما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ينادي: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فوجده عمر فرده وقال: إذن يتكلوا. كما روى الموصلي بأن رجلا دخل يصلي فأعجب الصحابة سمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اذهب فاقتله، فذهب فوجده يصلي فرجع عنه، ثم أمر عمر فرجع، حيث كلاهما يقول: كيف أقتل رجلا يصلي؟ ثم أمر عليا بقتله فلم يجده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتل لم يختلف من أمة اثنان. وبه يعلم أن الشيخين أبا بكر وعمر تركا النص بالاستحسان في إقباله على العبادة، ومع ذلك لم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمره، ولا عاتبهما ولا ثرب عليهما. ثلاثة: ومن حيث الاستدلال بالنص، فإن الطوفي بنى نظريته تعويلا على فهم وتحليل الحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار، ومن ثم توظيفه ضمن إطار اعتبار المصلحة مقصودة ومرجحة على غيرها، فهو يفهم النفي في الحديث النبوي المشار إليه بأنه نفي عام إلا ما خصصه الدليل، وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة، لأن لو فرضنا بعض أدلة الشرع تضمن ضررا فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين، وإن لم ننفه به كان تعطيلا لأحدهما وهو هذا الحديث. ولا شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل بعضها، لذا رأى أن تقديم المصلحة عليهما جاء بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان. ورغم ذلك استدرك الطوفي حالة رأى أنه لا يصح فيها المعارضة بين النص والمصلحة أو تقديم هذه الأخيرة على الأول، وذلك فيما لو كان النص قطعي الصدور وقطعي الدلالة من جميع الوجوه مطلقاً، بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه. يضاف إلى أنه اعتبر المصلحة تلزم في المعاملات ونحوها دون العبادات وما شاكلها من تقادير، وذلك باعتبار أن العبادات حق للشرع خاص به ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا. هذه هي نظرية الطوفي التي تتسق مع قول بعض الأصوليين، حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله، أو كما قال العز بن عبد السلام: الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. ومثله ما ذهب إليه الدواليبي في كتابه المدخل إلى أصول الفقه، معتبرا قاعدة المصلحة مستقاة من روح الشريعة وبالتالي صحة بناء الحكم فيها، وذلك لما في الشريعة من قواعد عامة برهنت أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء. بل نجد دعما لهذه النظرية من قبل بعض رواد الإصلاح في عصرنا الحديث، فالملاحظ أن رشيد رضا قام بنشر رسالة الطوفي في أحد أعداد مجلته المنار، وأيد ما جاء فيها من نظرية، فهو يعد التعارض بين المصلحة العامة وبين العمل ببعض النصوص إنما يعود في الحقيقة إلى التعارض بين النصوص، لأن مراعاة المصلحة مؤيدة بها، وهذا هو أهم مبررات الطوفي في ترجيح المصلحة على حكم النص، مشيرا إلى أنه قلما يوجد في الكتب المتداولة بحث مشبع لهذه المسألة الهامة التي تتوقف عليها حياة الشريعة والعمل بها. لكنه مع هذا أشار في محل آخر إلى تقييد العمل بأصل المصلحة في قبال النصوص ضمن حدود لم ترد لدى الطوفي، فقد اعتبر المصلحة أصلا من الأحكام السياسية والمدنية يرجع إليه في غير تحليل المحرمات أو إبطال الواجبات، وكأنه يريد أن يقول بأن تحليل المحرمات وإبطال الواجبات غير جائزين، لكن تحريم المباحات أو إيجابها جائز طبقا للمصلحة. ولا شك أن مثل هذه الأحكام وتبريراتها هي على خلاف الموروث الفقهي.